قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى: رأس مالك أيها الطالب من شيخك، أي ماذا تستفيد وما هو رأس المال من معلمك؟ قال: القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد. معنى ذلك أنه التحلي بالأخلاق وآداب العلماء، وقد ألف العلماء في أخلاق العلماء، أخلاق العلماء الآجري، وينقلون عن السلف كيف كان أخلاقهم في توقير العالم وتوقير الحق واحترامه. ولذا يقال التربية والتعليم، التربية قبل التعليم، تتربى بالأخلاق الطيبة والشمائل النفيسة من العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والمراد بالعلماء علماء السنة والدين، علماء السلف ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ليس المراد علماء الرفض الذين من ديدنهم الكذب وتقبيل الركب والأرجل والانتراح، أو الصوفية كذلك يضع يده على شيء ويمرون عليها كل صباح يقبلونها، وإنما المراد علماء الدين، علماء الحديث والسنة. فأخلاقهم هي أخلاق القرآن والسنة، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة، من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليه يدري، لا تقلد بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في ذلك. في هذا يعني لا تقلد أحدا، هذا مذموم، هذا الذم إذا كان يقلد عالما، فما بالكم الذي يقلد مغنيا أو يقلد ممثلا أو يقلد لاعب كرة فارغا لاعبا أو يقلد ساقطا من السقط لا قيمة له في المجتمع، فهذا لا شك أنه أردى حالا، والتقليد لا يصلح، التقليد للعلماء لا يصلح. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: لا يقلدني إلا ساقط. فينبغي أن تأخذ العلم والأدب بغير تقليد، بعضهم يقلد شيخه في عمامته وفي حركته إذا تكلم وفي صوته إذا خطب، ويبقى يشغل نفسه بهذه الحركات، وإذا رأيته تقول: هذا العالم الفلاني في الحركة، وذاك يقلد في الصوت، يسمع العفاسي يقلد مثله، أبو خاطر مثله، الجليل مثله، وهكذا يتتبع الأصوات، فهذا يذهب عليه الوقت ويذهب منه الخشوع في القراءة، وهو أيضا مقلد لا فائدة فيه. قال: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل حاسيسه مع شيخه في درسه، يعني أن الدرس يكون على مستوى الطالب والحضور على الأغلب. قال: وتفاعل حاسيسه مع شيخه في درسه. وينبغي لك أن تتفاعل مع الدرس، تكتب، تسجل فائدة، تكتب حديثا، تحفظ يعني حديثا أو ما يمليه عليك المعلم. ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لمعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع، وهذا واضح ومعلوم أن نشاط المعلم متوقف على نشاط التلاميذ. إذا رأى المعلم من يقبل ويأخذ ويسأل ويكتب ويستفيد وينتفع بالفائدة فهو يعطي ويزيد. فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع، فليسكت. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع، انتهى. وهذا معناه لا تملهم، لكن بعضهم يمل من القليل، بعضهم لكسل وفتوره لا يريد أن يستمع أصلا. وهذا حتى في المحاضرات والدروس والخطب، فإنك لا تمل الناس، تطيل حتى يملوك. ومرة من المرات وجدنا بعض العوام في بعض المساجد، فقال: عندنا خطيب يخطب من الخطبة الأولى 40 دقيقة، الخطبة الأولى. قال: فتكون الخطبة الأولى والثانية مع الصلاة ساعة وشيء، وقد ضجر الناس منه يملوه. وما عسى أن يقول إن كان من ورقة كم يقرأ، وإن كان بدون ورقة كم يتكلم. فينبغي للمعلم والخطيب والمحاضر أن يعطي الناس ما ينفعهم ولا يمنهم، وإن الله لا يمل حتى تملوا. قال الشرح: هذا أيضا من حلية الطالب أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيخ واتباع نطقه حتى ينشط الشيخ على هذا، ولا يظهر للشيخ أنه قد مل وتعب بالاتكاء تارة والحملق فيه تارة أو تغريب الأوراق تارة وما أشبه ذلك. ولا ينبغي للإنسان أن يلقي العلم بين الطلبة إلا بين عامة الناس، ولا بين عامة الناس إلا وهم متشوقون له، حتى يكون كالغيث أصاب أرضا يابسة فقبلته. وأما أن يكره أو يفرض نفسه فهذا أمر لا ينبغي، أولا لأن الفائدة تكون قليلة، وثانيا ربما يقع في قلب السامع الذي يكره على إلقاء هذه الكلمة مثلا، يقع في قلبه كراهة إما للشخص وإما لما يلقيه الشخص، وكلا الأمرين مر، وأمرهما أن يكرهوا ما يلقيه الشخص. على كل حال، متى رأيت الناس متشوقون للكلام فتكلم، وإذا رأيت الأمر لا يناسب فلا تتكلم، لا تثقل على الناس. وهذا قد مر معنا في البخاري في حديث عبد الله بن عباس: إنك لا تلقي على قوم حديث إلا وأنت تعلم أنهم يحبون ذلك. وإلا فلا تلقي عليهم. وهنا يقول عن الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة أن لا تساق إلا لمبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع، وهذا المستمع لأن الفهم مرتبة، وهذا صحيح. القائل المتكلم ناشطه، المتكلم ناشطه على قدر فهم المستمع. قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع، وهذا صحيح. القائل المتكلم نشاطه على قدر فهم المستمع، وإن شئت فقل على قدر انتباه المستمع، لأن الفهم مرتبة وراء الانتباه. ينتبه الإنسان أولا ثم يفهم، والفهم أمره خفي، لكن الإنسان ينشط إذا رأى القوم قد انتبهوا له وأحسن الإنصات والإصغاء.